ونشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في شرح متن دليل الطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكربي رحمة الله عليه، المجلس الثاني من شرح كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، أي يدرك المصلي الصلاة أداء حتى الجمعة إذا كبر الإحرام في وقتها. فلو كبر الإحرام ثم خرج الوقت صحت منه أداء. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. والرواية الثانية أنه لا يدرك الوقت إلا إذا أدرك ركعة من الصلاة. فإذا أدرك ركعة من الصلاة ثم خرج وقتها فقد أدركها أداء، وإن أدرك أقل من ركعة فإنها تكون قضاء. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والسعدي، وقال: الجماعة والجمعة والوقت كلها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. الجماعة والجمعة والوقت لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لما في الصحيحين: من صلى أو من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. قال: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، ويجوز تأخيرها في الوقت مع العزم عليه. يحرم تأخيرها عن وقت الجواز، ولكن في وقت الجواز له أن يؤخرها، كالعصر في وقت الاختيار له أن يصلي في أوله أو آخره، أي آخر وقت الاختيار. لكن إذا أخر فإنه يعزم عليها، لأن قال مع العزم عليه، إلا إذا كان يعلم أنه لن يدرك آخر وقت الاختيار، كما لو كان يعلم أنه سيطبق عليه الحد للقتل فإنه يصلي في أول وقت، لأنه سيطبق عليه الحد قبل أن يدرك آخره. قال: الصلاة أول الوقت أفضل. صلاة أول الوقت أفضل إلا الظهر كما تقدم معنا عند شدة الحر فتؤخر، وإلى العشاء فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل، والقول الثاني إلى نصف الليل إن سهر، وإلى المغرب فالأفضل تأخيرها للمحرم الذي يجوز له الجمع، فيؤخرها حتى يصليها مع العشاء إذا كان قاصدا مزدلفة. لكن لو وافق مزدلفة في وقت المغرب كان يصلي المغرب في وقته، تحدد التأخير. قال: والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة، أي فضيلة التعجيل وأداء الصلاة في أول وقتها، بالتأهب أول الوقت. فمعناه أنه لو دخل الوقت ثم تأهب للصلاة بالوضوء والسترة والمشي إلى المسجد حتى وصل، هذا يحتاج أحيانا إلى 10 دقائق ربع ساعة، ثم صلى بعد دخول الوقت بربع ساعة، فهذا قد حصل له ثواب التعجيل، تعجيل الصلاة. وليس المراد بالتعجيل أنه يبادر بالصلاة من أول انتهاء المؤذن أو مع انتهاء المؤذن، لا. قال: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، فإذا فاتته المغرب والعشاء يبدأ بالمغرب فورا، فلا يجوز له التأخير إلا إذا كان يتضرر في معيشته أو بدنه، أو إذا حضر لصلاة العيد، لأنه قام له قضاء في صلاة العيد. يظن الناس أن للعيد صلاة مسنونة راتبة قبل العيد فيؤخرها، أو كان أيضا ينتظر يعني رفقته أو جماعة لها فاتته الصلاة يريد أن يقضيها، لكن ينتظر رفقته حتى يصلوا جميعا جماعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كانوا في سفر فناموا عن صلاة الفجر ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فانتقلوا من مكانهم إلى مكان آخر، وهذا أيضا فيه تأخير للانتقال من ذلك الموضع، لأنه صلى الله عليه وسلم علله بأنه موضع حرام في الشيطان. ثم بعد ذلك توضأوا وانتظروا حتى اجتمعوا فصلوا جميعا. قال رحمة الله عليه: ولا يصح النفل المطلق إذا، يعني إذا كان عليه فوائد فإنه لا يصح النفل المطلق منه، يعني الواجب عليه أن يغادر الواجب قبل المسنون، يترك الواجب الذي يأثم بتركه ويشغل بالمسنون، هذا لا تأتي به الشريعة. وقوله النفل المطلق خرج من نفل المقيد، فله أن يصليه فلو كان عليه صلوات فائتة ثم دخلت الفريضة كصلاة المغرب ولها نافلة أو سنة راتبة بعدها، فإنه يصلي سنة راتبة مستثنى، لأنها أو لأنه نفل مقيد. فلو يسقط الترتيب بالنسيان عليه فوائد ظهر وعصر، ولا يدري أيهما أسبق، لأنهما من يومين مختلفين، هذا الظهر الأول أو العصر، فيسقط الترتيب بالنسيان. وبضيق الوقت ولو بالاختيار، ضاق وقت المكتوبة فإنه يبدأ بها قبل الفائدة. عليه صلاة العصر قد فاتته، ثم الآن نحن في وقت المغرب، وقت المغرب ضاق سيخرج الوقت، يبدأ بالمغرب قبل العصر حتى لا يجتمع عليه فائدتان. قال السادس: ستر العورة مع القدر بشيء لا يصل ما شاء الله، هذه عبارة فقهية كاملة ما شاء الله. قال الشرط هو ستر العورة، هذا الشرط لا تصح الصلاة إلا بستر العورة. والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، وشرعا القبل والدبر وكل ما يستحي منه، القبل والدبر وكل ما يستحي منه. فقال ستر العورة مع القدرة خرج به حال العجز، فلو عجز عن سترها صحت صلاته عينا، وسيأتي إن شاء الله هذا. قال بشيء لا يصف البشرة، هذا هو الذي يتحقق به الشرط، أن يسترها بساتر لا يصف البشرة، أي لا يتغير لون البشر من سواد وبياض تحت هذا الثوب، شرط أن يكون ساترا للعورة لا يصف البشرة. هنا هنا فائدة ذكرها الفقهاء في هذا الموضع كاللغدي رحمة الله عليه، تكلم عن الثياب التي يلبسها، قال ظهر كلامهم أن ما صبغ بلون أصفر غير العصفر والزعفران، أن ما صبغ بلون أصفر لا يكره لبسه، وإلا قال يكره لبس الأصفر كالأحمر. هذه المسألة يتكلم فيها بعض الإخوان، يقولون لبس الأصفر فيه هو يكره، هذا يقول لا يكره الفقهاء، لو كان مكروها لنصوا على ذلك. إذا يسر ثوبه عورته بما شاء من الثياب والألوان، إلا الأحمر فيه كلام من جهة الكراهة، ومن أهل العلم يقول لا يكره، لأنه صلى الله عليه وسلم خرج وصلى في حلة حمراء. يقول ابن المنقب رحمة الله عليه وفيه رد على من كره ذلك، يعني الأحمر الخالص. قال فعورة الذكر لا بد يفصل، وهذه من طريقة المصنف رحمة الله عليه، يأتي بقاعدة ثم يفصل تحتها ويفرق، فذكر أن من الشروط ستر العورة، ثم بدأ يبين عورة المصلين أنهم يختلفون. قال فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة واللامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. الآن يتكلم عن العورة في الصلاة، انتبهوا، العورة من جهة النظر شيء آخر، ومن جهة الصلاة شيء. من جهة الصلاة نقول مثلا المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، لكن عند النظر نظر الأجانب يجب أن تستر الوجه، تغطي الوجه. أيضا هنا عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة ولو بعضة، يعني ولو كان بعضها حرا ما بين السفرة وركبة. فلو صلى الرجل وقد ستر ما بين سفرته وركبته صحت صلاته مع ستر مع وضع شيء من الثياب على العاتقين. والسرة والركبة ليستا من العورة، السرة والركبة ليستا من العورة. قوله في الأمة ما بين السرة والركبة، هذا هو المذهب. الرواية الثانية عن أحمد أن عورة الأمة ما لا يظهر غالبا، ما لا يظهر غالبا. والشيخ ابن باز يقول عورة وراك عورة الحرة، عورتك عورتك عورتك. العموم بقوله تبارك وتعالى من سائر الدنيا. على كل حال كله في الصلاة، أما عند النظر لا يجوز لها أن تكشف ذلك، لكن نتكلم لو صلت. وينبغي أن يعلم المسلم أن الناس يختلفون. لو تأمل في أحوال الأمم وفيهم مسلمون في بعض البلدان الأماكن النائية والأدغال، رأيت أنهم يتخففون من الثياب خاصة في المناطق الحارة. حتى النساء يتخففن من الثياب. إحنا نتكلم عن النساء يعني الكفار، ولا يكون عليهن من الثياب إلا الشيء اليسير في أماكن بدائية وأماكن نائية. فلو حصل الصلاة من امرأة أسلمت وهي أمة وحدها في غرفة على هذه الحال، نقول الصلاة صحيحة على كلام هذا مراد الفقهاء. وبعض الناس يأخذ هذا وظن أنهم يريدون أنها تخرج هكذا أمام الناس. على كل حال لا. قال وعورة ابن سبع إلى عشر من الفرجان، عمره سبع سنوات إلى عشر، عورة الفرجان. لو صلوا عليه هذه السراويل القصيرة ويسميها أهل العلم التبان، والعوام يسمونها بأسماء مختلفة، التبان السروال القصير الذي يمتد إلى الفخذ، فلو صلى وقد ستر الفرجين صح صلاته. قالوا الحرة البالغة أو الحرة البالغة كل عورة في الصلاة. انتبه في الصلاة، خرجوا بهذا غير الصلاة، لأن عند الرجال الجن كلها أو كل بدنها عورة. أما في الصلاة وكل الحرة البالغة عورة إلا الوجه، إلا وجهها. وهذا في خلاف بين أهل العلم. فالمذهب أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، تكشف وجهها، وهذا عليه أكثر النساء. لا. والمراد حيث لا يراها أجنبي، فلو صلت من المسجد الحرام الرجال ينظرون، لا يوجد فاصل بين النساء والرجال، وجب عليها سفر الوجه، لكن هنا لا يوجد مجال. وقال جمع من أهل العلم كل الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. وزاد الشيخ السنتمي رحمه الله عليه وقدميها وصوبه في يصاف، صوب ذلك أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. هذا اختيار الشيخ السنتمي رحمه الله عليه. هذا في الصلاة. أما خارج الصلاة فتستر بدنها كله. قال رحمه الله عليه وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. شرط يعني معناه أنه لو صلى فقد بدا عاتقاه ولم يضع عليه شيء من اللباس تصح صلاته. هذا معنى قوله وشرط. هناك رواية عن الإمام أحمد أن الستر واجب، ولكن المذهب أن الستر شرط. استدلوا بالحديث المروي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، مع ستره قال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه هذا العاتق بشيء من اللباس. لا عن شيء من اللباس، قال حتى لو الفنيلة الآن طرفها الذي يكون على العاتق يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على عاتقه من شيء. وهنا قال رحمه الله عليه وشرط في فرض، خرج به النفل. هذا هو الواضح من كلامه وكلام غيره. والشيخ ابن تيمية يقول لا فرق بين الفرض والنفل للحديث. ثم قال رحمه الله عليه ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح. لو صلى في ثوب مغصوب لم تصح صلاته اذا كان عالما خرج به الجاهل، ذاكرا خرج به الناس لا تصح صلاته. أو حليب للكم، فإن صلاته لا تصح، لا تصح. ثم قال رحمة الله عليه: ويصلي عريانا مع غصب. وفي حليب لعدم ما لا يريد، يصلي عريانا مع غصب، يصلي عريانا إذا لم يجد إلا ثوبا مغصوبا، يصلي عريانا لأنه لم يعهد إباحته أو لم تعهد إباحته بالشريعة، أي الثوب المغصوب. وفي حرير لعدم، يعني إذا لم يجد ثوبا وجد ثوب حرير، إذا لم يجد إلا ثوب حرير فإنه يصلي فيه إذا علم غيره، إذا علم غيره، وتصح صلاته ولا يعيد. لماذا؟ قالوا: لأن الحرير عهدت إباحته في بعض الأحوال، كأن يلبسه بحكة جرب في الحرب، إباحته معهودة في الشريعة. فكذلك إذا احتاج إليه لأن لم يجد غيره، ولو في نجس لعدم يعيد، يعني يصلي في ثوب النجس، أي لم يجد إلا ثوبا نجسا فيصلي فيه فيسعره. قالوا: ويعيد، لأنه صلى ملابس للنجاسة، مع أنه عاجز عن تطهيره في الوقت، يقولون يعيد الصلاة. الرواية الثانية عليه رحمة الله عليه أنه يصلي فيه، أي الثوب النجس، إذا لم يجد غيره ولم يتمكن من تطهيره في الوقت ولا يعيد، لأن الله تبارك وتعالى لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين. والأصل أن المسلم إذا أدى الصلاة على حال لا يمكنه أعلى منها أن صلاته صحيحة، كما لو تيمم المصلى ثم وجد الوقت الماء في الوقت صلاته صحيحة ولا يعيد. ثم قال رحمة الله عليه: ويحرم على الذكور الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. يحرم على الذكور للإناث لبس المنسوج بذهب أو فضة أو مموه، بأن يغلى الذهب ثم يوضع فيه الثوب حتى يكتسي طبقة من الذهب أو الفضة. يحرم على الرجل، أي على الذكر، أن يلبس ذلك. شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يقول: الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح، فيباح طراز الذهب إذا كان أربع أصابع فما دون، ذكر أدلة. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: هذا نحتاجه إذا تكلمنا على مسألة المشالح، المشلح، الأعباء التي يلبسها الرجال، وطرفه أحيانا يكون من الذهب أو فيه شيء من الذهب. فالشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يقول: الأظهر أنه يباح يسير الذهب، شيء يسير في اللباس مثل هذا الذي يكون في بعض المشاهد الغالية والسلاح أيضا، قال: فيباح طراز الذهب إذا كان أربع أصابع فما دون، وذكر أدلة. والمسألة تحتاج إلى كلام، ما نحتاج إليه يرجع إلى كلام أهل العلم. قال رحمة الله عليه: ولبس ما كله وغالبه حرير. إذا كان الثوب كله من الحرير أو غالبه، لأنه منسوج من حرير وكتان وصوف، والغالب الحرير، فيحرم. قال: ويباح ما سدي بالحرير وولحم بغيره. ما سدي بالحرير وولحم بغيره، الثوب إذا نسج، أي القماش إذا نسج، فإنه يكون فيه خطوط طولية وعرضية. هنا يقول: ما سدي بالحرير وولحم بغيره، عندنا السدى في الثوب، عندنا اللحمة، السدى من المراد به السدى في الثوب ما مد منه طولا في النسج، طول، وهو خلاف اللحمة، إذا اللحمة تكون إيش؟ عرض. قال: ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، لأنه يكون أقل عادة ويكون يسيرا، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، يعني مستويان في الظهور،
مستويان في الظهور.
والشيخ السامي يقول أشبه أنه يحرم بعموم الخبر، ولأن النصب كثير، إذا كان سيين متساويين يقول أنه قد بلغ النصب، يقول هذا كثير، وليس تغريب التحليل بأولى من تغريب التحريم. طبعا هذا الدرس يعني إشارات إلى الخلاف، هذا الدرس مختصر، والإخوان يرغبون في إكمال كتاب الصلاة في هذه المدة اليسيرة، فنحن نحتاج إلى الاختصار وعدم الإطالة وإلى شدة الانتباه من الحضور والصف، لأنها ثلاثة أيام فقط نتمكن فيها من إتمام كتاب الصلاة. إذا تم ذلك هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يعيننا. قال رحمة الله عليه السابع اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة إذا لم يعفى عنها، لأنه تقدم معنا أنه قد لا يجد إلا ثوبا نجسا وقد يحبس في بقعة نجسة، هنا عمن يتمكن من اجتناب النجاسة، فمن الشروط اجتنابها. ما المراد باجتناب النجاسة؟ المراد التباعد، أي التباعد عن النجاسة، بمعنى إبعاد النجاسة عن بدن المصلي هذا أولا، ثانيا وثوبه، ثالثا وبقعته. إبعاد النجاسة عن بدن المصلي يزيل عن بدنه وعن ثوبه، يصير وعن بقعته إذا كانت النجاسة على البقعة، فهذا كله شرط. قال لبدنه، لبدنه اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، خرج بها الحال العجز، تقدم الكلام على هذا. قوله رحمة الله عليه لبدنه، في بعض النسخ ببدنه، في بعض النسخ ببدنه، هذا المراد، يعني يجتنب النجاسة إذا كانت ببدنه يبعدها. فإن حبس ببقعة النجاسة، هذا أيضا يبين لك منهج المصنف، ونبهت على هذا، انتبهوا، المصنف يأتي بقاعدة ثم يفرع عليها، يأتي بحكم ويفرع عليه، ويأتي بمفهومه. قال اجتناب النجاسة أولا، ثم قال فإن حبس، يتفرع على ما سبق، لو حبس ببقعة نجاسة هل تصح الصلاة؟ تصح. من أين أخذنا الكلام السابق؟ ما الذي يدل عليه؟ انظر في المثل، الكلام السابق يدل على أنها تصح لو قبس بقعة نجسة، ما الذي، أي عبارة تدل على هذا؟
مع القدرة،
مع القدرة، لأنه يعني قال مع القدرة. والذي حبس بقعة نجسة هل يقدر على اجتناب النجاسة؟ حمسه في غرفة أسفل من النجاسة، فهذا يسلم. قال لكن يؤمن بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه، إذا كان الذي تحته ماء نجس فإنه لا يسجد عليه، لكن يؤمن بالسجود غاية ما يمكنه، ويجلس على قدمين لا يجلس على الأرض، لأنه يعني سيباشر النجاسة ويتمكن من اجتنابها. وهذا داخل القاعدة، وهي أن الميسور لا يسقط بالمعسور، تعسر عليه الخروج من الغرفة ولكن تيسر له عدم مباشرة النجاسة بالجلوس عليها أو السجود عليها، يجب عليه ما تيسر. علم من كلامه أن النجاسة لو كانت يابسة فإنه يركع ويسجد عليها، يركع ويسجد. اليابسة ليست كالرطبة، الرطبة تعلق بجسده وبجبهته، اليابسة لا. قال وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنفس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت، أو أزالها سريعا صحت، ذكر رحمة الله عليه مسائل. المسألة الأولى، إن مس ثوبه ثوبا نجسا، يصلي والهواء يعبث بثوبه، فالثوب يمس أحيانا ثوبه معلقا نجسا، أو ثوبا قد لبسه شخص بجانبه وعليه نجاسة. الثوب إذا ثوبه إذا مس ثوبا نجسا فصلاته صحيحة. هذا إذا كان الثوب غير رطب. إذا كان الثوب غير رطب، لأن لو كان رطبا تعلق النجاسة، تعلق النجاسة. كذلك قال أو حائطا لم يستند إليه، يعني يصلي وثوبه أثناء الصلاة يمس حائطا لم يستند إليه، فتصح صلاته، تصح صلاته، لأن يعني النجاسة لا تعلق في هذه الحال. قال رحمة الله عليه أو حائطا لم يستند إليه، الثوب مس الحائط، الثوب مس الحائط، أما هو لم يستند إليه. إذا لم يستند إليه صلاته صحيحة الحمد لله. ولو استند إليه، مهم أن لو استند إليه الصلاة لا تصح. لماذا؟ إنه يصير في هذه الحالة كالبقعة، هو مستند على الجدار، مستند كأنه وقف على الجدار مستند عليه، فلا تصح صلاته. وستأتي هذه المسألة أيضا عند الكلام على القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة. قال أو صلى على طاهر طرفه متنجس، صلى على فرش وطرفه متنجس، أما الذي يصلي عليه فطاهر فصلاته صحيحة لا يضره أمر في طرف السجاد نجاسة. قال أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت، وهو يصلي سقطت عليه النجاسة فأزالها أو زالت سريعا، سقطت وزالت تعبت عنه، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي نزعا عليه وأخبر أن جبريل أتاه فأعلمه أن بهما قدر أي نجاسة، فمعناه أن النجاسة لو كانت على المصلي أو وقعت عليه وزالت سريعا فإن صلاته صحيحة. ولا تبطل للعجز عن إزالتها في الحال، إزالة النجاسة تحتاج إلى وقت طويل، تحتاج إلى أن يغسل الثوب ويتحرك، فتبطل الصلاة ويزيل النجاسة ويستعيد. قال أو نسيها ثم علم، كان على ثوبه نجاسة ثم قال أغسله عند الوضوء، فتوضأ ونسي غسل النجاسة التي على الثوب، بعدما فرغ من الصلاة تذكر النجاسة. المذهب من الصلاة تصح. القول الثاني أن الصلاة تصح، الحديث المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم صلى وفي عليه قدر ثم نزعه وصح الصلاة. إذا صحت في بعض الصلاة ففي كلها، وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال جل وعلا قد فعلت كما في الحديث. قال ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا مذهب الإمام أحمد، لو غصب مزرعة وصلى فيها لا تصح صلاته، تصح صلاته. وهذه المسألة مشهورة عند الفقهاء، والإمام أحمد مذهبه مشهور، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، والمفردات المسائل التي فرد بها الحنابلة عن غيرهم، هي عن المذاهب الثلاثة الباقية، مذهب الشافعي مالك أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. الشافعية يقولون إنه قد انعقد الإجماع قبل الإمام أحمد على صحة الصلاة في الدار المغصوبة، فيخطئون الإمام أحمد رحمة الله عليه ويقولون الناس كانوا مجمعين على صحة الصلاة حتى جاء الإمام أحمد فقال إنها لا تصح. على كل حال مسألة خلافية. قال وكذا المقبرة، أي لا تصح الصلاة في المقبرة، لا تصح صلاة المقبرة. واعلم أن فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم إذا عبروا بهذا اللفظ المقبرة هم يقصدون ليخرجوا بذلك القبر المنفرد والقبرين، لأنهما ليس مقبرة، فدخل في هذا الثلاثة فهو صار مقبرة. هكذا قال رحمة الله عليهم، ولعلهم ذكروا هذه المسألة في هذا الموطن وهو اجتناب النجاسة، لأن القبور تنبش يكون هناك حالة نجاسة، الله أعلم، على كل حال ذكره في هذا الموضع. الشيخ سلام تميم رحمه الله عليه يقول النهي عن الصلاة في المقبرة لا من أجل النجاسة، وإنما لسد الذريعة الموصلة إلى الشرك، ولهذا يقول لا تصح الصلاة عند الثلاثة قبور، عشرة قبور، عند قبرين، عند قبر واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بحد ما صنعوا. قال والمجزرة والمجزرة والمزبلة، قالوا حتى ولو كان الملقي في المزبلة طاهرا. والحش، والمراد بالحش هنا ما نسميه في زمننا الحمام، كانوا يسمونه الكنيف، هذا المراد الذي هو محل قضاء الحاجة، محل قضاء الحاجة. والفقهاء رحمة الله عليهم في كتبهم يطلقون الحمام على شيء آخر، هذا يدل على أن طالب العلم عليه أن يعرف مصطلحات أهل الفن. فالحمام في كلام الفقهاء هو الذي كان يبنى قديما، يوجد في بعض البلدان ورأيته بالشام، يبنى وتنزل إليه بدرج ويكون مكانا للاغتسال لا لقضاء الحاجة، فينزل الناس فيه في وقت الشتاء ويغتسلون بدراهم، ويكون هناك من يساعدهم على التنظيف والماء الحار يكون موجودا. هذا هو الحمام في كلام الفقهاء رحمة الله عليه. قال وأعطان الإبل، أعطان الإبل أي لا تصح الصلاة في أعطان الإبل. ما المراد بأعطان الإبل؟ قالوا أعطان الإبل ما تقيم فيها وتأوي إليها، تقيم فيها وتأوي إليها، إذا جاء الليل أوت إليها تقيم فيها في الغالب. وأما ما تبيت فيه الإبل في مسيرها، وهي في مسيرها قد تبيت في موضع ثم ينطلق إلى موضع آخر، أو تناخ فيه لسقيها أو علفها، فلا يمنع من الصلاة فيه لأنه ليس بعطن. إذن العطن أو المعاطن ما تقيم فيها وتأوي إليها. قال وقارعة الطريق أي وسط الطريق الذي تقرعه الأقدام، وعلم من أن الطريق إذا كان مهجورا لا تقرعه الأقدام أين الصلاة تصح فيه. ما الدليل على هذا؟ قال الحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وذكر هذه المواطن. هذا الحديث ضعيف، ضعيف. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه في تعليقه على بلوغ المرام يقول انه قد صح عن عمر رضي الله عنه موقوفا. على كل حال الصلاه في المقبره ورد النهي عنها في الحديث الصحيح، كذلك الحمام ايضا، المزبله اذا كان فيها نجاسه لا يصلي فيها، واذا كان فيها قدر يعني وليس بنجس فانه لا يصلي، لان الاصل ان يصلي في موضع طاهر. المزرعه ايضا ليس مكانا مناسبا للصلاه، الصلاه في موضع لائق. قال ايضا الارض المغصوبه العله فيها واضحه. على كل حال هذا كلام الفقهاء. قال بعده هو الحمام الصلاه الصحي، اذا الحمام غير الحش، الحمام الذي ذكرت لكم وصفه قبل قليل، لا تصح الصلاه في الحمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في العيد، لان الحمام قديما كان في اماكن الاغتسال تستنزل فيها، ثم اماكن للاستراحه بعد ما ينتهي من الاغتسال يتنشف ويجلس حتى يذهب عنه الماء والرطوبه، واماكن لدفع الفلوس والاستقبال، واماكن للمستودع للصابون والمشلان، كل هذه لا تصح الصلاه، ما هو في مكان الاغتسال فقط، كل ما يتبع الحمام عند البيت لتناول الاسم له. قال والصحه هذه مثلها، لو صلى على سطح الحمام على سطح المقبره حكم واحد. الشيخ ابن تيميه رحمه الله عليه يقول الراجح أن جميع هذه الأصلحة تصح الصلاة فيها إلا المقبرة. سطح المقبرة قبر مثل وفي الحمام تردد، وسطح الحمام في تردد عنده رحمة الله عليه. هنا مسألة مهمة، لأن بعض المساجد يكون أعزكم الله فيها في آخر المسجد يكون فيه يعني خزان يوضع فيه أو يصب فيه مخلفات دورات المياه، يكون فيه نجاسة، خزان عظم بما هو أسماء مختلفة عند الناس، وسطحه مبلغ أو عليه الإسفلت في الشارع، تمتد الصفوف الجمعة ويصلي الناس، فهل تصح الصلاة والصلح؟ صح ولا ما صح؟ الناس الآن يصلون ولا ما يصلون في المكان هذا؟ ساحة الحرم، ساحة الحرم المكي من جهة الجياب فيها دورة مياه أرضية تنزل لها ولا لا؟ واسعة يمين وشمال وفوقها ايش فوقها؟ ساعة مكان صلاة ولا لا؟ لا تصح الصلاة فيها؟ تصح الصلاة. فمسائل هذا الباب مسائل مهمة وعملية. الصلاة صحيحة، كان الصلاة نظيف وطاهر وليس فيه نجاسة. النجاسة في الباطن لا يعرف. قال: ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها. لا يصح الفرض، خرج به النفر، فيشرع أن يصلي نفلا في الكعبة لفعله صلى الله عليه وسلم. لكن من يعتقد أن الصلاة في الكعبة أفضل من الطواف يقول ابن عقيل إن هذا يدل على جهله. قال الله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال جل وعلا: وطاف بيته للطائفين. بيت العتيق في الكعبة وطاف حولها، هذا اللفظ. وله أن يصلي في داخلها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يدخل الكعبة، حتى لا يظن الناس أن دخول الكعبة من مناسك الحج أو العمرة. والحجر منها، أي لا يصح الفرض في الكعبة داخل الكعبة، والحجر منها أي من الكعبة، فلا يصح الفرض في الحجر. وظاهر كلام رحمة الله عليه أن الحجر كله من الكعبة، والمراد بالحجر الذي عليه الجدار القصير المحطوم، وهذا ليس بصحيح، بل الذي من الحجر وهو من الكعبة ستة أذرع، وقال شيخ ابن تيمية ستة أذرع وشيء كثير زيادة، فلو صليت فيها نفلا فقد صليت في الكعبة. ولهذا عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، فقال صلي لها فإنه من الكعبة. وذلك أن قريش لما بنت الكعبة قصرت دم النفقة عن بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام، والمراد النفقة الحلال لأنه اشترط ذلك، فنقصوا من الكعبة هذه الآثار الستة، فمن صلى فيها فقد صلى في الكعبة. إذا صلى النفل أما الفرض فإنه لا يصلي مراعاة لقول الفقهاء. قالوا: لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نستقبل الكعبة بيت الحرام، هو الذي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذه القبلة التي أمرنا باستقبالها، فلا يصلي داخل القبلة داخل الكعبة. على كل حال المسألة هذه خلافية، لكن يندر تحققها الآن، والمسلم يراعي كلام أهل العلم ولا يجاسف، وإن كان بعض العلم قال بالجواز لأن الأصل مساواة الفرض للنفل، لكن المسلم ما دام أنه في حال السعة يراعي كلام الفقهاء رحمة الله عليهم. الحجر يسميه العام حجر إسماعيل، هذا غير صحيح، لأن الذي بناه قريش وبني بعد إسماعيل بسنوات طويلة، ويزعمون أيضا أن إسماعيل مدفون هناك، أو أن العلامة من بنات إسماعيل هناك دفن، أو أنه قد دفن في 300 نبي، روايات كلها غير صحيحة. ولو كان الأنبياء مدفونين هناك لما جاز لنا أن نطرأ على قبورهم، والأنبياء أجل من أن يفعلوا ذلك أو أن يفعل بهم في الدفن في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال رحمة الله عليه ولا على ظهرها، اي لا يصح الفرض على ظهرها الا اذا لم يبق وراءه شيء، يعني انه كان على طرف الكعبة وليس وراءه منها شيء، طرف الجدار، وصلاه ويسجد فيها، او اذا كان خارج الكعبة وسجوده داخل الكعبة يقولون تصح صلاته في هذه الحالة، لكن لا حاجة الى هذا، لا حاجة الى قد يحصل هذا من يعني في حال عمل الصيانة أو نحو ذلك للكعبة. ولا يصح النذر فيها وعليها، أو نذر أن يصلي ركعتين وصلاهما داخل الكعبة يصح، صلاهما على الكعبة يصح ذلك أيضا. أما إذا كان النذر معينا ومحددا ومقيدا بالكعبة كما لو قال لله علي أو نذر علي لله أن أصلي ركعتين في الكعبة هذا واضح يصح. الكلام إذا كان النذر مطلقا قال لله علي أن أصلي ركعتين فلا يصح أن يصليهما في الكعبة، هذا محل اجتهاد، لأنه إذا نذر ركعتين صارت تقدم معنا أن الفرض لا يصح في الكعبة ولا فوقها ولا عليها، حال مسألة هذه المسألة. ثم قال رحمة الله عليه وكذا النفل بل يسن، يعني يصح النفل في الكعبة بل يسن. قوله وكذا النفل ظهر كلام المصنف رحمة الله عليه أن النفل يصح في الكعبة ولو لم يستقبل شاخصا منها، لو لم يكن أمامه شيء من الكعبة من البناء، ظاهر كلامه أنه يصح، وصاحب الإنصاف وهو المذهب على مصطلح له. الشيخ موسى الحجاوي رحمة الله عليه صاحب الإقناع يقول لا بد أن يستقبل شاخصا منها، وهذه المسألة مشهورة في من يدرس أصول زاد المستقلة وشرحه عروض المربع يعرفون هذه المسألة. قال الثامن استقبال القبلة مع القدرة، يجب استقبال القبلة مع القدرة يجب، بل هو شرط مع القدرة، خرج به حال العجز كما لو كان مصلوبا مربوطا إلى غير القبلة لا يستطيع. كذلك إذا كان مسافرا ويصلي نفلا إلى غير جهة القبلة يصح يصلي إلى جهة سيده ولو كانت القبلة خلفه. قال فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين، الآن يتكلم عن الحالات من يصلي إما أن يتمكن من معرفة القبلة بنفسه لأنه من أهل الاجتهاد فيجب عليه أن يعمل باجتهاده، إذا لم يكن من أهل الاجتهاد ومعرفة القبلة فإنه يعمل بخبر الثقة المتيقن لا الظان، لأنه قال من يخبره عنها بيقين خرج به ما لو أخبره عنها باجتهاد، لو أخبره عنها بظن فإنه لا يعمل بخبره. قال هنا فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة. إذن الحالات أن يجد من يخبره عنها بيقين، شخص يعرف القبلة ومتأكد منها من أهل البلد ومن أهل هذا الموضع أهل هذه المزرعة ولا في سفر مر على مزرعة وصاحب المزرعة يصلي سنين في هذا الموضع، ما تأتي وتقول والله أنا أجسد وأنظر في البلد، لا أسأله ويخبره عنها بيقين ما وجدت، تنتقل الحالة الثانية وهي أنك تصلي بالاجتهاد تجتهد. فإن أخطأ فلا إعادة، يعني يصلي بالاجتهاد وعن ما صلى وظهر النور وأشرقت الشمس تبين أنه صلى إلى غير القبلة صلاته صحيحة لا إعادة، لأن الاجتهاد لا يقر الاجتهاد، الاجتهاد لا يقر الاجتهاد. لو صلى بصير حضرا، لو صلى بصير حضرا اجتهد وصلى حضرا، مسافر قدم الى مدينه من مدن المسلمين وصلى بالاجتهاد، اجتهد اجتهاد وصلى، تبين انه اخطا عليه ان يعيد. لماذا؟ لان الحضر ليس محل الاجتهاد، وذلك انه يتمكن من معرفه القبله باليقين، ينزل وينظر الى مساجد المسلمين ومحاربهم ويسال المسلمين الموجودين قريبا منه، يتمكن من معرفه القبله باليقين، فليس مكان اجتهاد. قال رحمه الله عليه: التاسع النيه، التاسع من شروط صحة الصلاة النية. والنية في اللغة القصد، وفي الشرع العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تبارك وتعالى، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تبارك وتعالى. قال: ولا تسكت بحال، لأنه لا مشقة فيها حتى على من كان على فراشه لا يتحرك، يتمكن من النية. لما؟ قالوا محله القلب، محل القلب بقلبه ينوي، لا يحتاج إلى حركة. وقوله محله القلب علم منه أنه لا يتلفظ بالنية، أي لا يشترط التلفظ بالنية فينوي بقلبه، ولا يشترط التلفظ، لا يشترط التلفظ، لكن هل يباح هل يسن؟ للفقهاء فيه كلام. والحافظ ابن كثير رحمه الله عليه من فقهاء الشافعيه، وانكر على بعض فقهائهم وهو واحد الزبيري فيما اذكر، هو الذي قال انه يجهر بالنيه عند افتتاح الصلاه، فانكر عليه ذلك وقال ان هذا خلاف ما نقل عن الامام الشافعي، وهذا سوء فهم الزبيري رحمه الله عليه. قال رحمة الله عليه: وحقيقتها العزم على فعل الشيء، يعني حقيقة النية، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمر ما أول العبادة أو قبيلها بيسير، وزمر ما أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. متى تكون النية؟ النية تكون في أول العبادة أو قبل العبادة بيسير، وذلك أنه ينوي الدخول في الصلاة قبل أن يكبر بيسير، إذا كانت النية في الوقت هذا شرط، بعد دخول الوقت نوى ثم كبر بعد خمس دقائق مثلا فتصح النية. قال: والأفضل قرنها بالتكبير، يعني الأفضل أن تكون النية مقترنة بالتكبير، فتكون نيته حال تكبيرة الإحرام، فتكون النية حالة كبيرة في الإحرام، ينوي ويكبر، وهذا الذي يعمله الناس ولله الحمد لله. وبعض الناس يشدد في مسألة النية يتعمقون في هذا حتى يصلوا إلى حد الوسواس. والإمام أحمد رحمة الله عليه يعني لما سئل عن من خرج إلى المسجد ثم كبر ولم يستحضر النية حالة تكبير، قال: هو لما خرج ينوي ماذا؟ خرج من الصلاه، والناس يعلمون انه بعد اذان المغرب، بعد اذان المغرب جاء وقف في الصف وكبر مع الامام، لا شك انه نوى ان يصلي، نوى ان يصلي المغرب مع الناس. ولهذا العلماء رحمه الله عليهم انكروا على من يجهر بالنيه، يقول ابن القيم رحمه الله عليه: لو ما كذا الف سنه ياتي بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يجهر بالنيه ويقول: اللهم اني نويت ان اصلي اربع ركعات مؤتما اداء مفترضا الى اخر ما يقولون، يقول: لما استطاع ان ياتي بدليل. لما؟ لانه صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله. ولا يشترط مع نيه الصلاه تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او وتر او راتبه. يشترط مع نيه الصلاه تعيين ما يصلي، يعني عليه ان ياتي بامرين، الامر الاول ان ينوي الصلاه، نوى الصلاة. الأمر الثاني أن يعين الصلاة، نوى أن يصلي صلاة الظهر، أدام أن هذه الصلاة معينة خرج بهذه الصلوات التي لم تعين النفل المطلق ينوي الصلاة فقط، النفل المطلق يريد أن يصلي ركعتين أربع ركعات ثمان ركعات ينوي الصلاة، لكن إذا كانت معينة أنه سيصلي الظهر أو سيصلي راتبة صلاة راتبة أو سيصلي وترا أو سيصلي يعني استسقاء هكذا تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة. هناك قول مهم في هذه المسألة ويختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه وهو أنه لولا ما فرض الوقت أجزاه ذلك جاء إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة أو الإمام في الركوع فاستعجل كبره وركع مع الإمام لم يستعجل أنها أي هذه الصلاة المغرب، هو عارف أن المغرب قد دخل هو نوى أن يصلي فرض الوقت الفرض الذي دخل وقته هو المغرب يكون يجزئه ذلك يجزئه ذلك إذا نوى فرض الوقت ولا يشترط أن يستحضر أنها صلاة مغرب أو أنها الظهر أو أنها العصر. قال وإلا أجزأته نية الصلاة أي إن لم تكن الصلاة معينة بأن كانت نفلا مطلقا فتجزئه نية الصلاة. ثم قال رحمه الله عليه ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا يعني إذا نوى أن يصلي المغرب لا يشترط أن يستحضر أنه سيصلي المغرب حاضرة أو قضاء يقول نويت أن أصلي المغرب أداء في وقتها أو إذا كان يقضيه يقول أقضاء هو إذا نوى على المغرب هذا يكفيه. قالوا تشترط نية الإمامة للإمام ونية للإتمام للمأمون. هذه المسألة من المسائل المهمة يقول يشترط نية الإمامة للإمام الذي يتقدم ويصلي بنا لا بد أن ينوي الإمامة وإلا ما صح أن تأتي بشخص ما نوى أن يكون إماما ونحن لا بد أن ننوي الاهتمام به هذا واقع لكن قد يحتاج الناس إلى مسألة أخرى وهي أن الشخص قد يأتي ويصلي منفردا وحده ثم يأتي من يصلي خلفه ويأتمون به ولن ينوي من أول الصلاة الإمامة به فهل تصح الصلاة؟ هذا خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليه. والقسطلاني رحمه الله يقول في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان في قيام الليل فجاء أصحابه وأتموا به وصلوا بصلاتهم اتخذوه إماما فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما ولم يعلم بمجيئهم فعلم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. يقول القسطلاني فيه جواز الاهتمام بمن لم ينوي الإمامة جواز الاهتمام بمن لم ينوي الإمامة وهذه مسألة مهمة الناس يحتاجون إليها لأنه يأتي بعض الأشخاص يأتي شخص متأخر ثم يأتم به بعض الناس فتصح لهذا الحديث. ألا تصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة لو احتاج إلى المفارقة يصلي مع الإمام يسمع جلبة أو سمع أصوات صغاره وهم في السيارة فاستعجل في صلاته بعد أن فرق الإمام نوى المفارقة وأتم لنفسه وكم من صلاة فرقت والناس يصلون مع الإمام إذا كان لعذر يصح كان لعذر يبيح ترك الجماعة يصح للإمام وللمأمومين حتى الإمام لو عرض أفعال فقدم شخصا يكمل بهم الصلاة إماما وهو أتم لنفسه فيصح. بعد أن فارق الإمام ما الذي يفعله من جهة الكرام؟ قال ويقرأ مأموم فارق في قيامه إذا فارق إمامه في حال قيام لأنه يقرأ الفاتحة طيب إذا كان قد قرأ جزء منها يكمل قراءة الفاتحة وإذا كان قد فارق الإمام بعد قراءة الفاتحة قالوا بعد الفاتحة له الركوع في الحال يعني إذا كان قد فارقه بعد أن قرأت الفاتحة فإنه يركع في الحال ويكمل صلاته. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب وسنتها والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد دخل وقت